الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أن الكلام البليغ هو الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال، وقلنا أن الحال هو الأمر الداعي للمتكلم أن يعتبر في كلامه خصوصية ما، بحيث يكون الكلام مع هذه الخصوصية مطابقا مطابقا لما يقتضيه الحال. وقلنا أن مقتضى الحال هو الأمر الكلي الذي يطلبه ويقتضيه حال المخاطب أو مقام المخاطب. ثم قلنا أنه لا فرق بين الحال والمقام، إذ أن الحال هو نفس المقام ذاتا وحقيقة وماهية، وإنما الفرق بينهما اعتباري. فإذا لاحظ المتكلم أن الحال أو أن هذا الشيء زمان لورود الكلام فيه فيجعله حال، أما إذا لاحظه مكانا ومحلا فيكون مقام. المطابقة لمقتضى الحال هي نفسها المطابقة لمقتضى المقام. ثم يقول: وفي هذا الكلام إشارة، وفي هذا الكلام كلامي أو الكلام، وفي هذا الكلام إشارة إجمالية إلى ضبط مقتضيات الأحوال وإلى تحقيق لمقتضى الحال في أي كلام يحصل. لاحظوا، قال: وهو مختلف، وهو يعني مقتضى الحال، مقتضى الحال مختلف، فإن مقامات الكلام، فإن أحوال الكلام، أحوال المخاطب مختلفة، فتبعا لاختلافها تختلف مقتضيات الأحوال. في هذا الكلام، وهو أن مقامات الكلام متفاوتة ومختلفة، فيه إشارة إجمالية وليس إشارة تفصيلية، فيه إشارة إجمالية إلى ماذا؟ إلى أن مقتضيات الأحوال هي مضبوطة ومحددة بحد معين، يعني مو أن مقتضيات الأحوال لا حد لها. مقتضيات الأحوال، بما أننا استطعنا أن نقول مقامات الكلام متفاوتة، أنت كيف تحكم على أن مثلا عندما تقول أخلاق الناس متفاوتة، كيف حكمت على أن أخلاق الناس متفاوتة؟ لا يمكن أن تتوصل إلى الحكم على أن أخلاق الناس متفاوتة إلا بعد أن تنظر إلى الناس كلهم أو معظم الناس فتجد أخلاقهم فتجدها متفاوتة. مقامات الكلام، كيف حكمت على أن مقامات الكلام متفاوتة؟ لا بد وأنك نظرت إلى الكلام ككل أو معظم الكلام فعلمت بأن هذا الكلام له مقام، هذا الكلام له مقام يختلف عن مقام الكلام الأول، فلهذا يحصل الاختلاف. الاختلاف لا يمكن الجزم به لحالات أو للكلام إلا بعد أن تضبط وتحدد الكلام. وإذا حددت الكلام، حددت مقامات الكلام، فتحدد مقتضيات الأحوال أو لا؟ طبيعي أن مقتضيات الأحوال تبعا لحكمك بأن مقامات الكلام متفاوتة، تكون مقتضيات الأحوال متفاوتة. ولكن أيضا في قولك أن مقامات الكلام متفاوتة فيه إشارة مجملة إلى أن مقتضيات الأحوال محددة أيضا ومعلومة لديك، محصورة في عدد معين ومحققة أيضا. وإلا كيف تعلم بأن مقامات الكلام متفاوتة ثم لا تستطيع أن تحدد وأن تضبط مقتضيات الأحوال؟ صحيح أنك لم تفصل، لم تقل أن مقتضيات الأحوال كذا وكذا وكذا، ولكنه إجمالا فهم من عبارتك حينما قلت مقامات الكلام متفاوتة مختلفة، فهمنا أن فيه إشارة إجمالية إلى ضبط وتحديد مقتضيات الأحوال، وفي أيضا إشارة إلى تحقيق لمقتضى الحال وتثبيت، تحقيق بمعنى تثبيت نعم لمقتضى الحال. الآن يمثل على اختلاف المقامات، وفي هذا الكلام أنا فسرت هذا الكلام أي كلام؟ مقامات الكلام متفاوت، ويمكن أن يقال في هذا الكلام يعني في الكلام الآتي، الكلام الآتي، فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه. قد يقال وفي هذا يعني وفي الكلام اللاحق، في الكلام الآتي إشارة إجمالية لا إشارة تفصيلية، إشارة مجملة إلى ضبط وتحقيق مقتضيات الأحوال. قد يقال هذا على كل حال، فمقام كل من التنكير ومقام كل من الإطلاق والتقديم ومقام الذكر يباين مقام خلافه. هنا لاحظوا التنكير حال أو مقتضى حال؟ التنكير حال أو مقتضى حال؟ مقتضى حال أو مقتضى حال؟ حال لا، يعني التنكير يعني أن يأتي المتكلم بكلام نكرة، يعني ليس معرفة بالنكرة،
مقتضى الحال،
مقتضى الحال،
لأنه يقتضي قد يكون مثلا هذا الشخص مثلا يعرف مثلا هذا.
أحسنتم. إذا كان المخاطب، إذا كان المخاطب في حالة لا يحتاج إلى تعريف المسند إليه مثلا، فأنا قد أتي به نكرة، أو أن أنا نظرت إلى المخاطب ولاحظت هذه الخصوصية، بحيث إذا جئت بالمسند إليه معرفة قد يتأدى المسند إليه، أو لا تحصل فائدة للمخاطب، أو قد يكون في صالح المخاطب وأنا لا أريد أن أجعل هذا الخبر في صالح المخاطب، فأقول سافر ولدون، لا أقول زيد، لأنه إذا قلت زيد عدة اعتبارات تمنع من قول زيد. فإذا مقام الكلام ماذا يقتضي؟ أن أنكر المسند إليه، أن آتي به نكرة، فالتنكير مقتضى حال، التنكير مقتضى حال ومقتضى المقام، صحيح؟ نعم. فإذا فمقام يعني حال، مقام التنكير أي التنكير مقتضى المقام، مقام الإطلاق، الإطلاق يعني أن أتي بالخبر أو بالإسناد مطلق، أقول مثلا زيدون مسافر إلى أين وعلى أي شيء ومتى، هذا كل القيود لم أذكرها، أطلقت الحكم. فعندما أطلق الحكم مقام الإطلاق فيباين مقام ماذا؟ السفيد، يختلف المقام السفيد، يعني المقام الذي يحتاج مني أن أجعل كلامي مطلق يختلف عن المقام الذي يحتاج أو يطلب مني أن أجعل كلامي مخير. ومقام التقديم يباين مقام التأخير. التقديم كيف؟ مثلا الآن المخاطب كان يعتقد بأنني عندما دخلت المنزل أكلت التفاحة والبرتقال، فأنا أريد أن أثبت له بأني لم أكل التفاحة، فماذا أفعل؟ أريد أن أقصر أكلي فقط وفقط على التفاحة، فأقول التفاحة أكلت. مقام التقديم، تقديم المفعول به يغاير ويخالف مقام التأخير، وهذا يتضح في البحوث مفصلا إن شاء الله. ومقام الذكر، يعني ذكر المسند إليه مثلا، أو ذكر المفعول، أو ذكر الحال، أو ذكر المتعلقات، يباين مقام الحال. أحيانا البلاغة أو مقتضى الحال الحد، الحد أنت تعلم بالمسند إليه، فإذا كنت تعلم بأن الجائي أو تسأل تقول ماذا فعل زيد، تعلم بالمسند إليه لأنه ورد في سؤالك، فأنا أقول مسافر أو سافر، فلا أأتي بالمسند إليه. هنا حذف المسند إليه هو البلاغة، يعني هو الكلام المطابق لمقتضى الحرف، فيما لو ذكرت المسند إليه يكون كلامي إذا لم يكن مسند الذكر يكون كلامي خارجا عن حد البلاغة. نعم، يقول ويباين مقام خلافه. فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقامه، يعني يخالف مقام خلافه، أي مقام خلاف كل منها، يعني ويقصد المصنف أن المقام الذي يناسبه تنكير المسند إليه أو تنكير المسند يباين المقام، المقام عن الحال، المقام بمعنى الحال شيء واحد، يباين المقام مقام الكلام الذي يناسبه التعريف، صحيح؟ ويناسب التعريف أي تعريف المسند إليه أو المسند. ومقام إطلاق الحكم، مهم لا حاجة إلى الأمثلة، المستوى أعلى من أن أمثل، واضح. متى تأتي بتنفير المسند إليه لا أحتاج إلى أن أمثل، متى أقول جاء رجل وجاء زيد، مقام جاء رجل يختلف عن مقام جاء زيد، واضح. ومقام تنكير المسند، زيد المنطلق، زيد منطلق بلا اشكال، زيد المنطلق اقتضاه مقام يختلف عن المقام الذي اقتضى زيد منطلق، يباين المقام الذي يناسبه التعريف. ومقام اطلاق الحكم، عندما اطلق الحكم فاقول ماذا؟ اقول زيد مسافر أو زيد آكل، أكل زيد وأطلقت الحكم، يعني لم أبين أن أكل زيد وقع على أي شيء وفي أي مكان وفي أي ظرف، لم أبين كل هذه الحكم، أطلقت الحكم. ومقام إطلاق الحكم أو مقام إطلاق، نعم، التعليق أو التعلق الحكم، التعلق وهو الأصح، تعليق أو التعلق،
التعلق
نعم، النسخة الجديدة التعلق، النسخة القديمة التعليق، التعلق. ويبدو أن التعلق أصح من التعليق، نعم التعلق أصح، يعني ماذا؟ يعني تعلق المسند بمعموله كتعلق الفاعل بالمفعول، أكل زيد التفاحة، تعلق أكله وهو المسند بماذا؟ بالتفاحة، هذا تعلق لا يقل تعليق. التعليق يختلف عن ماذا؟ تعليق في قضايا القضية الشرطية، القضية الشرطية يؤتى بشيء يقال له تعليق، تعليق الشرط على الجواب. إذا جاء زيد فأكرمه، علقت الإكرام أي وجوب الإكرام علقته على ماذا؟ هذا تعليق يقال له تعليق، هذا في الشرط في القضية الشرطية. أما في قضية المسند عندنا تعلق وليس تعليق. فإذا كتاب الشريف من تعليق فاحذفوا الياف. نعم. يقول إطلاق الحكم أو التعلق، التعلق اتضح يعني إطلاق ماذا؟ تعلق المسند ب نعم المعمود يعني بالمفعول بمعموله، ومقام إطلاق الحكم أو مقام إطلاق التعلق أو مقام المسند إليه. إطلاق المسند إليه ما معنى إطلاق المسند إليه؟ زيد مؤمن أو زيد مسافر، زيد مطلق هنا مطلق، مطلق بحيث لم أقيده بوقف، لم أقل زيد المؤمن مسافر فأطلقته. طبيعي مقام الإطلاق إطلاق زيد عدم تقييده يضاعي مقام التقييد، تقييده بوقف أو بغير ذلك. أو المسند أو إطلاق المسند، إطلاق المسند كيف؟ عندما أقول زيد زيد مسافر تفرقون بين إطلاق المسند وبين تعلق المسند؟ نعم يوجد فرق بين إطلاق المسند وبين تعلق المسند. تعلق المسند إذا كان المسند فعل، الفعل يقال له أكل زيد التفاحة فأكله، هذا مسند تعلق بالمفعول وهو التفاح. وكذلك هنا عندما أقول زيد ذاهبون، ذاهب هذا مسند ولكنه اسم، فأستطيع أقول ذاهبون وأذكر فهذا مطلق، لم أبين جهة الذهاب، لم أبين ذهب على أي شيء، وتعرف أن أقول ذاهبون إلى السوق على قدمي يوم الجمعة صباحا مع صديقه والى اخره، كلها مقيده. او متعلق، اطلاق المسند او اطلاق متعلق المسند، متعلق المسند هذا الذي بينته، زيد ذاهب الى السوق، الى السوق يقال متعلق المسند يعني تعلق بالمسند. فإطلاق هذا كله يباين مقام تقييده، تقييد ماذا؟ الحكم بمؤكد زيد مؤمن، هذا حكم مطلق يختلف عن قوله إن زيد مؤمن أو لا، طبيعي يختلف. إذن المقام الذي يقتضي ويطلب مني أن أقول زيد مؤمن هل يشابه المقام الذي يقتضي مني أن أقول إن زيد المؤمن؟ لا يشابه وإنما يخالف، واضح؟ بمؤكد. وأداة قصر، أداة قصر طبعا أداة قصر هنا بمؤكد راجع إلى ماذا؟ إلى إطلاق الحكم. أداة قصر راجع إلى ماذا؟ إلى إطلاق الحكم وإطلاق التعلق، لأنه هكذا زيدون كاتب، هذا كلام فيه الحكم مطلق، قيده بأداة قصر إنما زيدون كاتبون، هذا تقييد قيدناه بأداة قصر، يعني قصرنا زيد على أنه كاتب فقط وليس بشاعر، صحيح؟ ما زيد إلا كاتب، هذا يستقيم، هاي بالنسبة إلى الحكم. بالنسبة إلى التعلق، تعلق المسند بمفعوله، لا تنسوا هذا المثال، أكل زيد التفاحة فأستطيع أن أقل أكل زيد التفاحة، هذا إطلاق للتعلق استطيع ان اقيد فاقول ماذا؟ ما اكل زيد الا
التفاحه،
انما اكل زيد التفاحه، صحيح؟ ولكن اداه الخاصه لا يتابعها لتقييد المسند اليه او المسند او كذا. فاداه القصد تقيد فقط اطلاق الحكم او اطلاق تعلق المسند بمعموله، او تابع هذا شغل الى اي شيء، الى اطلاق المسند اليه واطلاق المسند والمتعلق. يعني اذا اردنا ان نقيد المسند اليه نقيده بتابع زيد المؤمنون مسافر، وقيدنا زيد بتابع، صحيح؟ تابع سواء كان صفة سواء كان توكيد، زيد نفسه زيدون توكيد لفظي، هكذا رقيت التابع. او نؤكد المسند بتابع، ايضا المسند نؤكده بتابع. فنقول مثلا زيدون ذاهبون، او ذهب زيدون، صحيح او لا؟ وهو المسند الفعل ذهب اكدناه بنفسه، يعني توكيد لفظي، هذا تابع على كل حال، هذا امثله كثيره. او المتعلق وهو المعمول، أكلت أو أكل زيد التفاحة، المتعلق مطلق، ولكن أكل زيد التفاحة الصفراء مثلا أو الحمراء أو كذا تقيد، فهذا تقييد للمتعلق. أو شرطا تقيد الشرط، يقيد ماذا؟ الشرط يقيد المسند فقط، الشرط راجع إلى المسند. نعم، فمثلا تقول إن ذهب زيدون ذهبت، فقيدنا ماذا؟ قيدنا الذهاب، ذهابي أنا، ذهبت بماذا؟ بذهاب زيد، يكون تقييد المسند. على كل حال، أو ما يشبه ذلك يعني الحال، التمييز، نقيد بالحال، نقيد بالتمييز، وهذا راجعان إلى ماذا؟ إلى المسند إليه وإلى متعلق المسند فقط، الذي يقيد به أو الذي نقيده بالحال ونقيده بالتمييز هو المسند إليه أو معمول المسند فقط.
مفعول مراجع؟
نعم،
المفعول
به هو معمول المسند. أكلت التفاحة، هذا معمول المسند، نقيده بماذا؟ بالحال، لأنه معرفة. تقول أكلت التفاحة، ماذا؟ تقول هذا حال؟ لذيذة، يعني حالة كونها لذيذة. أكلت تفاحة، يمكن أن نأتي إلى التمييز؟ أكلت تفاحة، صفة يمكن صفة، لا أقصد تمييز، يمكن أن نأتي إلى التمييز، صاحب التمييز يكون معرفة أو نكرة، صاحب التمييز معرفة
نكرة، إذا سأل التمييز نكرة هذه،
صاحب التمييز الآية ماذا تقول الآية؟ نعم، مثال لجعل التفاحة تحتاج إلى تمييز، يعني مميز يحتاج إلى بيانها وتمييزها. طبعا اشتريت 12 التفاحة، يصير مميز لأنه التمييز عادة التمييز يحصل لوجود إبهام، الإبهام يحصل إما في الذات، إبهام يعني غموض، عدم وضوح، عدم الوضوح والغموض إما يحصل في ذات الشيء أو في نسبة شيء إلى شيء يحصل غموض. اشتريت 12، جاء أحد، رأيت 11، أحد عشر هذا شيء مبهم، يمكن كتاب، يمكن خاتم، يمكن قلم، فمبهم ذات مبهمة، فالذات المبهمة ذات غامضة تحتاج إلى بيان، إلى تمييز، إلى توضيح، فأقول كتابا، هذا كتاب يكون ماذا؟ يكون تمييز. أو النسبة، النسبة كيف تكون النسبة غامضة؟ الآن عندما أقول الآية التي تقول وامتلأ أو اشتعل الرأس، اشتعل الرأس ما معنى؟ يعني نسبة الاشتعال إلى الرأس هذه غامضة، يعني امتلأ الرأس، امتلأ الرأس بأي شيء، ما كذا، ها؟ فيبقى نسبة الامتلاء إلى الرأس غامضة غير واضحة، فأبين هذه النسبة بقولي شيبة. مثلا كما يقال أعجبني زيدون، فهنا عندما أنسب أو التعجب، أتعجب من زيد، هذه نسبة غامضة، كيف أنسب لنفسي التعجب من زيد؟ زيد بما هو ذاك لا يختلف عن عمر بما هو ذاك، فكيف أتعجب منه؟ فلا بد أن أبين وجه التعجب، أعجبني زيد خلقه، هذا بدل الاشتمال صحيح، أعجبني زيد خلقان مثلا، خلقان قد يكون تمييزا خلقان، لأنه حصل غموض في النسبة ينكشف بالتمييز. المهم هذا مو بحث، أو ما يشبه ذلك، ومقام تقديم المسند إليه أو المسند أو متعلقاته، متعلقات المسند يباين مقام تأخيره، تأخير المسند إليه أو المسند أو متعلقاته، وكذا مقام ذكر المسند إليه أو المسند أو متعلقاته يباين مقام حده، يعني هاي مقامات مختلفة، مقامات الكلام متفاوتة، هذا تفصيل لقوله مقامات الكلام متفاوتة. فقوله خلافه، خلافه مقام خلافه شامل لما ذكرنا، شامل لكل هذه الأقسام. وإنما فصل قوله ومقام الفاصل يباين مقام الواصل، لماذا لم يقل لاحظ العبارة أعلى العبارة، فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه، لماذا لم يقل بعد قوله والذكر، والذكر والفاصل يباين مقام خلافه، لماذا مقام الفاصل يباين مقام الواصل، جعل لهما عبارة مستقلة، لماذا فصلهما عن بقية الأمور؟ يقول وإنما فصل قوله مقام الفاصل يباين مقام الواصل تنبيها على عظم شأن هذا الباب، إن شاء الله تعالى سيأتيكم وتدرسون من جملة أبواب علم المعاني باب يقال له باب الفاصل والواصل. علم المعاني كما تعلمون يتكون من 8 أبواب، ومن جملة هذه الأبواب باب مهم ودقيق، بل بعضهم ينسب البلاغة إليه، هو باب الفاصل والواصل. فبما أنه مهم المصنف التزويني قال ومقام الفاصل يباين مقام الواصل تنبيها على أهمية الباب. نعم، يقول تنبيها على عظم شأن هذا الباب. وإنما لم يقل مقام خلافه، لماذا لم يقل ومقام الفاصل يباين مقام خلافه؟ واضح الآن؟ لماذا لم يحدث كلمة الواصل ويأتي مكانها بلفظة خلافه؟ يقول السبب هو أن كلمة الواصل أخطر وأظهر، يعني فيها اختصار، الواصل كلمة واحدة، بينما خلافه كم كلمة؟ كلمتان، خلاف ولا مضاف ومضاف إليه. لعلك تقول الوصل أيضا كلمتان، الألف واللام كلمة، أليست في حرف؟ ووصل كلمة، نقول صحيح. ولكن الآن بعد أن أصبحت كلمة واصل مدخل في مثل التعريف بأن أصبحت أن كجزء من الكلمة لا يقال لها كلمة واحدة، يقال كلمة واحدة، فلأنها أخطر وأظهر. لماذا قال وأظهر؟ أظهر يعني معناها أوضح، يعني عندما أقول ومقام الفاصل يباين مقام خلافي، يحتاج لي دقيقة أبحث وأفتش عن خلاف الفاصل ما هو، لا أقل، أنه يحتاج إلى بحث. بينما عندما قال الواصل أصبحت الكلمة ظاهرة، يقول لأن الواصل أخطر وأظهر، لأن خلاف الفاصل إنما هو الواصل صحيح، ولكن يحتاج إلى بحث أو لا، ولو لمدة ثانية، بينما هذا لا يحتاج إلى بحث. وللتنبيه على عظم شأني أو على عظم الشأن فصل قوله ومقام الإنجاز يباين مقام خلافه. أيضا هذا جعله في عبارة مستقلة، لدينا من أبواب علم المعاني مقام الإنجاز والإطناب والمساواة، فمقام الإنجاز المقام الذي يقتضي إنجاز يباين ويخالف مقام ماذا؟ الإطناب والمساواة، أي الإطناب والمساواة. الإطناب ما هو؟ الزيادة على أصل المعنى المراد لفائدته، كلام زائد على أصل المعنى الذي تريد أن توصله إلى ذهن المخاطب، ولكن الزيادة جاء بها لفائدة. والمساواة، المساواة ما هو؟ التعبير عن المعنى المقصود المعنى المراد بلفظ غير زائد، غير زائد على أصل المعنى المراد ولا ناقص، يعني المعاني بقدر الألفاظ، الألفاظ بقدر المعاني، هذا يقال المساواة. وكذا خطاب الذكي يباين المقام الذي يقتضيه خطاب الغبي أو لا، وكذا خطاب الذكي مع خطاب الغبي، فإن مقام الأول يباين مقام الثاني، فإن الذكي يناسبه من الاعتبارات اللطيفة والمعاني الدقيقة الخفية ما لا يناسبه الغبي. يا الغبي أيهما أصح؟ الغبي. يبدو تقصصه في النحو، نعم، ما لا يناسبه الغبي. ولكل كلمة مع صاحبتها، ولكل كلمة، كل كلمة مع صاحبتها، افرض ألف مع باء لها مقام يختلف عن مقام ألف مع جيم، كما تمثل يقول، أي مع كل كلمة أخرى مصاحبة لها مقام ليس لتلك الكلمة، يعني لكلمة ألف، أعيد العبارة أمثل بألف وباء، ولكل كلمة ألف ولألف مع صاحبتها مع باء مثلا، أي مع كل كلمة أخرى مصاحبة لها مقام ليس لتلك الكلمة، يعني ليس لألف، مع ما يشارك تلك المصاحبة، مع ما يشارك باء في المعنى وهو جيم مثلا، في أصل المعنى مثلا، خذ مثال وأرجع وأطبق المثال على العبارة، الفعل، الفعل، الفعل الماضي مثلا الذي قصد اقترانه بالشرط، ذهب، إن ذهب، 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 قصد أن يقترن بالشرط عن بأداة شرط، فله، فلهذا الفعل مع إن الشرطية مقام ليس له، يعني ليس لنفس الفعل مع إداء الشرطية. ارجع، ولكل كلمة، يعني ولكل كلمة مثل الفعل مع صاحبتها مع إن الشرطية، أي مع كل كلمة أخرى مصاحبة لها مقام ليس لتلك الكلمة، يعني ليس الفعل مع ماذا؟ مع ما يشارك تلك المصاحبة مع ما يشارك إن
شرعية وهو إذا
واضح. وكذا الكل من أدوات الشرع، كل واحد من أدوات الشرع مع الماضي، أدوات الشرع مع الماضي لها مقام يختلف عن مقامها مع الفعل المضارع. ليس لها، ليس لأدوات الشرع مع الفعل المضارع. وعلى هذا القياس، وعلى هذا القياس، وعلى هذا القياس،
وعلى هذا القياس
الجميع صحيح. صحيح. يعني وعلى هذا القياس يجري ما يأتي. صحيح. وعلى هذا القياس، القياس يكون صفة لهذا أو بدل. وعلى هذا القياس، وعلى هذا أجري القياس. ما ولا نكون أخفشين. إذا يمكن، يمكن تبديل. وعلى هذا القياس، القياس على هذا أو على هذا تقدر تجري القياس. نعم. يقول: وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب. عبارة تحتاج إلى تأمل. لاحظوا شأن الكلام، متى يكون للكلام شأنا ومكانة؟ متى؟ عندما يكون بليغا. صحيح. عندما يكون الكلام بليغ يكون له شأن وتكون له مكان. وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب. أنا الآن أريد أبين ما معنى الاعتبار المناسب، ما معنى كلمة أو اصطلاح الاعتبار المناسب. الآن إذا كان حالك الإنكار، أنت منكر لسفر زين، فما هو الاعتبار الذي أعتبره في كلامي، الصفة التي أعتبرها في كلامي حتى يكون كلامي مناسبا لحالي؟ التوكيد. ما هو مقتضى الحال؟ التوكيد. إذن الاعتبار المناسب هو مقتضى الحال. صحيح. الاعتبار المناسب هو مقتضى الحال، عبارة ثانية لمعنى واحد. وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول أن يكون حسنا، يكون مقبولا بمطابقته للاعتبار المناسب. وقلنا أن الكلام لا يكون له شأن إلا إذا كان بليغا، ولا يكون الكلام بليغا إلا إذا كان مطابقا لمقتضى الحال. إذا مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب، وانحطاطه هو أي انحطاط شأنه بعدمها، أي بعدم مطابقته للاعتبار المناسب. والمراد بالاعتبار المناسب الأمر الذي اعتبره المتكلم، الصفة التي اعتبرها المتكلم في كلامه مناسبا بحسب السليقة، بحسب سليقته إذا كان عربيا سليما، أو بحسب تتبع تراخيص اللغة للأمثال. الآن كلامنا إنما نتكلم به على حسب ما نتابع تراكيب اللغة لا بسبيقتنا. نعم. يقال: اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه وراعيت حاله. يقال اعتبرته، وأراد بالكلام الكلام الفصيح، لأن الكلام غير الفصيح لا يقال له ماذا؟ أن له شأن ومكانه وأنه حسن حتى لو كان مطابقا لمقتضى الحال. والمراد بالحسن أي حسن؟ الحسن الذاتي. الحسن الذاتي يعني الذي يحصل بماذا؟ الذي يحصل بالفصاحة ويحصل بالمطابقة لمقتضى الحال، في قبال الحسن العرضي الذي يحصل بالمحسنات البديعية. وبالحسن الحسن الذاتي لا الحسن العرضي، الداخل في البلاغة دون العرضي الخارج، لحصول الحسن العرضي بالمحسنات البديعية. يقول: فمقتضى الحال إذن هو الاعتبار المناسب نفسه، الاعتبار المناسب للحال والاعتبار المناسب للمقام. ولكن هذه دعوة، من أين استفدنا؟ من اين علمنا ان مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب؟ يقول يعني اذا علم ان ليس ارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن الذاتي الا بمطابقته للاعتبار المناسب على ما يفيده اضافة المصدر.
اضافة اي مصدر؟
لاحظوا ارتفاع شأن الكلام. ارتفاع شأن الكلام ارتفاع مصدر وشأن الكلام معرفة. ارتفاع مصدر نكرة شأن الكلام مضاف إليه معرفة. يقولون إذا أضيفت النكرة إلى المعرفة يفيد العموم. ارتفاع شأن الكلام يعني ارتفاع شأن كل كلام. هذا الذي نستفيده من إضافة النكرة إلى المعرفة. نعم على ما يفيده إضافة. ليس ارتفاع شأن الكلام إلا بالمطابقة. من أين؟ فهم؟ يقول من الإضافة. يعني إضافة ارتفاع إلى شأن الكلام أفادنا أن كل كلام لا يرتفع شأنه إلا بمطابقته لماذا؟ للاعتبار المناسب. كأنما عندما أقول كل الأولاد ذهبوا إلى المدرسة ما معنى؟ ها يعني معناه أنه لم يتخلف أحد من الأولاد عن الذهاب. يعني ما ولد إلا وذهب إلى هذا معنى صحيح. هنا لا يرتفع شأن الكلام إلا بمطابقته للاعتبار المناسب. هذه العملية عملية الحصر والقصر مأخوذة من عملية العموم من استفادة العموم. كل كلام لا يرتفع شأنه إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب. ليس ارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن الذاتي إلا بمطابقته للاعتبار المناسب على ما يفيده إضافة المصدر. ومعلوم أنه يرتفع الكلام شأنه يرتفع شأن الكلام بالبلاغة التي هي عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. فقد علم أن المراد بالاعتبار المناسب ومقتضى الحال واحد، وإلا لما صدق أنه لا أن الكلام لا يرتفع شأنه إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب ولا يرتفع إلا بالمطابقة لمقتضى الحال. هذا بيان مجمل. وإذا أردتم البيان المفصل على الطريقة المنطقية مقدمات ونتيجة فنتركه إلى غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.